لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. كان الكلام في الأسماء واجبة الإضافة لفظا ومعنى إلى اسم مفرد بشرط أن يكون ضميرا، وهي أربعة أسماء: وحدة وتضاف إلى أي ضمير، لبي دوالي سعدي وتضاف إلى خصوص ضمير المخاطب. ووصل الكلام إلى بحث لغوي بين سيبويه وبين يونس
على لبي
بالنسبة للبي، فذهب سيبويه إلى أن لبي اسم مثنى، أصلها لبين، أصلها لبين، نون المثنى مثل مسلمين عالمين لبين، جيد. لكن لما أضيفت إلى ضمير المخاطب لابد أن نحذف نون المثنى كما أخذنا في أول الباب، عدل ولا لا؟ مسلمين نضيفها إلى مثلا الدار، مسلمي الدار. كذلك لبين نضيفها إلى ضمير المخاطب تصبح ماذا؟ تصبح لبيك بحذف النون، جيد؟ إنزين، يمكن يسأل أبو رضا، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فالمفترض أن نشوف لباك لبيك، لباك في حالة الرفع، لبيك في حالتي النصب والجر، والحال أنها دائما لبيك هالشكل بالياء. يقول سيبويه لبيك هذه مثل سبحان الله، سبحان الله كما تقدم في بحث نائب الفاعل أنها ملازمة للنصب على أنها مفعول مطلق، لابد دائما وأبدا أن تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق. ذلك دائما سبحانه، ما عندنا سبحانه، سبحاني، دائما سبحانه. وفعلها محذوف وجوبا، أسبح سبحان الله. كذلك لبيك مفعول مطلق ولا يخرج عن هذا الإعراب، لذلك هو دائما منصوب بالياء، وعامله محذوف وجوبا، عامله محذوف وجوبا تقديره أجيب، أليس معنى لبيك إجابة بعد إجابة؟ فعاملها يكون أجيب، لبيك اللهم لبيك تقديرها أجيبك يا الله لبيك، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. جيد؟ نفس الكلام في سعديك، أسعد سعديك، نفس الفكرة. يكون مفعول مطلق تأكيدي، أحسنت، يكون مفعولا مطلقا فائدته التأكيد، فائدته التأكيد. كذلك مثلا دواليك نفس الفكرة، أداول دواليك. لذلك قال ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده سعديك دواليك مثنى، وأنه منصوب على المصدرية يعني مفعول مطلق، والعامل قال بفعل محذوف. هذا من ناحية اللفظ. من ناحية المعنى، ما هو معنى لبيك؟ إذا تقول لنا مثنى يعني أجيبك يا الله مرتين فقط، والحال أنني أن المتكلم لما يقول لبيك يقصد أنه دائما يجيب الله سبحانه وتعالى ومرتين بس، لذلك قال سيبويه: وأن تثنيته المقصود بها التكثير. لفظه مثنى لكن معناه جمع، وهذا موجود في اللغة العربية، وحينئذ لا نقول عنه أنه مثنى بل هو ملحق بالمثنى. هذه ما تقدم في الجزء الأول، في الجزء الأول لم يتقدم، هنا نأتي بها، أنه كما أن كلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، لأنه لا ينطبق عليهما إعراب المثنى باعتبار أنه لم يزد في آخرهما ألف ونون أو ياء ونون، ما عندنا كل وكلت وإثن واثنات مثلا، ما عندنا، جيد؟ كذلك عندنا ما يسمى بالمثنى المقصود به التكرير، لا ينطبق عليه تعريف المثنى لأنه لا يدل على اثنين، يدل على ثلاثة فصاعدة، عدل ولا لا؟ فهو يعرب إعراب المثنى لكنه ليس مثنى، يعرب بالألف رفعا بالياء نصبا وجرا لكنه ليس ليس مثنى،
يعني من نظر اللفظ يعني يلحق بالمثنى.
ممتاز. وهذا له نظير موجود في كلام العرب، لذلك قال: فهو على هذا الكلام، على كلام سيبويه، ملحق بالمثنى، كقوله تعالى، بيجيب لك نظير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ارجع البصر كرتين تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، يعني انظر في هذا الخلق هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة ثانية طالع، ثم ارجع البصر كرتين، ظاهرها أنه انظر مرتين فقط، عدل ولا لا؟ مثنى. لكن إذا لاحظنا تكملة الآية: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، المراد كما قيل في التفاسير أنه أنت كلما نظرت في السماء فلن تجد تفاوتا، لن تجد فطورا، لن تجد مشاكل في خلق الله، وكلما نظرت إذا بتحاول تطلع عيب لازم تطالع واجد، فحينئذ سوف تتعب عيناك، سوف تتعب عينك، هذا هو المراد، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، هذا هو المراد، أن عيونك تتعب باختصار. فهنا يأتي السؤال: هل تتعب العين من النظر مرتين فقط في خلق الله سبحانه وتعالى؟ ما تتعب. فإذا طبعا هي بتصير ثلاث، لأنه فارجع البصر هل ترى من فطور، هذه واحدة، ثم ارجع البصر كرتين، إذا خلينا كرتين يعني ثنتين بيصير المجموع ثلاث، والحال أن البصر لا يتعب من ثلاث نظرات، فإذا كرتين هذا المقصود بها التكفير، أنه انظر من اليوم ليوم القيامة تتعب عيامينك ولا بتشوف عيب في خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات، فكرتين ليس المراد به مرتين فقط. ما هو الدليل؟ يقول: لقوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجرا وهو كليل، ولا أي مزدجرا عفوا وهو كليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا، إي نعم
مزدجرا،
نعم مزجورا يعني هالشكل، إيه كليلا يعني تعبا، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا يعني تعبا من كرتين فقط، وش فيها طالع مرتين في السنة ما بتتعب عياويني، فتعين أن يكون المراد بكرتين التكفير لاثنين فقط. كذلك الحال في لبيك، هناك قرينة توضح أن المراد ليس أنني أجيبك يا الله مرتين فقط، ما هي القرينة؟ القرينة هو أنه لا أحد يريد أنه يا الله أنا أطاوعك بس مرتين، ما أحد قصده هالشكل، المراد أنني أقيم كما فسرها في الصفحة السابقة، أقيم على طاعتك وإجابتك يا ربي. نعم شيخنا أبو علي،
سؤال له، إحنا قلنا واستمونا تكلمت في الأعراب، الأعراب هذه الكلمة
نعم
ما تكون واستمونا، الأفضل إن هي
مثنى
ولكن في الإعراب شنو يكون؟
في الإعراب تعربها أنها منصوبة بالياء ثم تقول لأنه ملحق بالمثنى هالشكل. مثلا لبيك اللهم لبيك نعربها لبيك، نقول اسم منصوب بالياء لأنهم يعني نقول هالشكل عفوا. مفعول مطلق، نعم مفعول مطلق وإعرابه هالشكل، مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى هالشكل نعربه.
إذا ليش ألحقه بالمثنى أصلاً هو غير مثنى
من نظر لفظه؟
لفظه مثنى لفظه. إذا طالعنا لفظه حال حال مسلمين حال حال رجلين
عدل ولا لا،
لكن معناها أحسنت والتكثير. في شيء بعد؟ ها؟ قال وكذلك لبيك معناه إجابة بعد إجابة، فليس المراد الاثنين فقط، وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها مع اختلاف المعنى طبعا، لكن كلها تشترك في أنها نعربها أنها مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وجوبا، ها؟ وهي إعرابها إعراب المثنى لكن معناها ليس مثنى بل هي ملحقة بال مثنى.
عندنا نقول إن هي مو جمع بقدر ما هي لا نهاية،
ليست مثنى بقدر ما هي لا ما لا نهاية. أحسن هذا مذهب سيبويه. ومذهب يونس أنه ليس بمثنى. من هو قال لكم مثنى؟ غولة وقومة وقعدة وملحق بالمثنى وكرتين وكرات حق وإيش؟ يقول أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور مثل فتى وعصى لبى هالشكل على حطتها جيد؟ فقلبت ألفه ياء مع الضمير كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه. يقول يونس، يونس جاب هالمذهب أن لبيك أصلها لبى اسم مقصور عدل ولا لا مثل فتى وعصى. فهنا يسأل يونس يا يونس إذا كان أصلها لبى بالألف فأين اختفت الألف عند الإضافة إلى الضمير؟ وين راحت؟ في فتاة نقول فتاك تبقى ألف، عصا نقول عصاك، مفترض نقول لباك. يقول يونس صحيح، لكن عند إضافتها إلى الضمير لم تعامل صرفيا معاملة الاسم المقصور بل عوملت، العرب عاملت هالشكل، عوملت معاملة الحروف على وإلى، الحروف المنتهية بألف حروف الجر على وألا وإلى إذا جاء بعدها ضمير مخاطب فإن الألف تنقلب ياء، نقول عليك إليك عدل ولا لا. كذلك لبا القائد نفترض نقول لباك مثل فتاك، لكن عملت معاملة حروف الجار صارت لبيك، صارت لبيك. فإذا هذا أصلا مو مثنى، اسم مفرد هذا مولانا، نعربه مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة المقدرة. واضح إن شاء الله.
كل فتح هوش يرد وهذا.
الحين برد عليه.
وسيرد عليه.
ورد عليه سيبوي. يقول هذا التخريج في حد ذاته ممكن. تضبطها شوي يونس، بس عندك خراب من جهة ثانية. وهي قال بأنه لو كان الأمر كما ذكر وأن أصله لبى بالألف. لو كان كذلك قياس استثناء يسويها، لو كان كذلك لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لا تنقلب ألف لدى وعلى. فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد. يقول سيبويه يا يونس كلامك صحيح، ها برضا كلامك صحيح من جهة إضافة لبى إلى الضمير. تقدر تدعي إن لبى صار حالها حال على، حالها حال لدى. أنا قلت حروف الجر مو بس حروف الجر، حتى لدى. لدى اسم من الأسماء واجبة الإضافة. أني حسن هيصير جيد. وألفها تنقلب ياء مع الضمير، ألفها تنقلب ياء مع الضمير، فكذلك لبى. يقول سيبويه يا يونس لكن لما نضيف لدى وعلى إلى الاسم الظاهر وش يصير؟ وش نقول؟ نقول لدي زيد لو لدى زيد؟
لدى زيد
تبقى الألف على حطتها.
يقول سوى زيد.
أحسنت. أو نقول مثلا على زيد، إلى زيد، ما تنقلب الألف يا عدل ولا لا؟ نجي إلى لبى. لبى إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر فإنها أيضا تنقلب ياء. عدل ولا لا؟ لبي يدي.
أحسن.
كما تقدم في الأبيات. أحسنت. كما تقدم في الأبيات. فإذا كانت مثل لدى وعلى، نفترض شنه، تنقلب ياء مع الضمير وتبقى ألفا مع الاسم الظاهر. عدل ولا لا؟ والحال أنها تنقلب ياء مطلقا مع الاسم الظاهر ومع الضمير، فهذه صارت مثنى. المثنى ياءه موجودة مع الاسم الظاهر ومع الضمير. يونس لا كوفي. ورد عليه سيبويه وكذا وكذا بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الاسم الظاهر ياء، كما لا تنقلب ألف لدى وعلى. فكما تقول على زيد ولدى زيدين، كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيدين، لكنهم العرب لما أضافوا إلى الظاهر قلبوا الألف ياء، فقالوا فلبي يدي مسوري. وتقدم أن هذه الإضافة عن سيبويه مشاذة. عن سيبويه الإضافة مشاذة. ما يقدر يونس يرد عليه يقول أنت ترد علينا بأشياء شاذة. الإضافة صحيحة عند ابن مالك مو صحيحة، لكن عند سيبويه صحيحة. إحنا كلامنا الآن مع سيبويه. فدل ذلك على أنه مثنى. المثنى تبقى ياؤه مع الظاهر ومع الضمير وليس بمقصور كما زعم يونس.
يعني
يونس
مش
العادي. إيه لا هذا يونس. جيد. واضح إن شاء الله أخوان. انتهينا من هذا القسم. خلنا نحط عليه أكس. أكس. نخلصنا. الحين نجي إلى وين؟ إلى
بعد الجمل.
هذا القسم
يعني هو وألزم
هذا القسم وهذا القسم ما يضاف إلى الجملة إما لفظا ومعنى مثل حيث وإذا، وإما معنى فقط وهي إذ وستأتي إن شاء الله بعض الأسماء في أثناء البحث، لكنها أسماء جائزة الإضافة مو واجبة الإضافة، أسماء جائزة الإضافة.
لكن في بين المالك ما ذكر إذا، كلها إذ وحيث.
بيجي بعدين إن شاء الله في البيت اللي بعدين في البيت رقم 403 إحنا ويا بعض ذكرناهم يعني. قال لأن الأبحاث تشابه.
لو هو بعد ذكرها يعني ونعطيه ذكرها.
نعم صحيح. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، لا بد أن تضاف إلى الجملة. وإن ينون له إذ مو حيث إذ، إن ينون يقال إذن، وإن ينون يحتمل إفراد إذ، تكون إذ حينئذ مفردة، مفردة بمعنى أنها مضافة معنان وبمعنى أنها ليست مضافة أصلاً، بمعنى أنها مضافة معنى لا لفظا كما سيأتي. ثم قال وما كإذ معنان، الأسماء التي مثل إذ في المعنى كإذ، حالها حال إذ في الإعراب أيضا، لكن الفارق أنه تضاف جوازا، أضف جوازا، نحو حين، حين كما سيأتي معناها معنى إذ في بعض الأحيان. نحو حين جاء نبذ.
ما فهمت له هذا العبارة.
أي هي؟
إفراده إذ.
إفراد إذ.
وما كان إذ معنى كإذ.
هذا إفراد إذ خلص المطلب. بعدين قال وما كإذ معنان الذي، ما هذا اسم موصول، الذي من الأسماء مثل إذ في المعنى فهو كإذ، يعني إعرابه طريقة التعامل معه مثل إذ. وش معنى ذلك بيجي إن شاء الله بعد شوي.
لا القصد في إذ فنتين هي واحدة
إذ. لا هو يقول هالشكل الذي مثل إذ في المعنى، هذا المبتدأ الحين. ماذا ما هو الخبر؟ الخبر كإذ، يعني اجعله مثل إذ في الإعراب، اجعله مثل إذ في الإعراب. زي ما نقول من كان مثل أبي علي في الكرام فهو كأبي علي، يعني اجعله مثل أبي علي، أكرمه كذا هالشكل. قال من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا، يمشي عليهم وحدة وحدة. فأما حيث، قلنا حيث اسم ملازم للإضافة لفظا ومعنى، لا بد أن تذكر المضاف إليه الذي هو الجملة. فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية، نحو اجلس حيث زيد جالس، وتضاف أيضا إلى الجملة الفعلية سواء كان فعلها ماضيا أو مضارعا، نحو اجلس حيث جلس ماضي، أو حيث يجلس مضارع، ما تفرق. وفي الإعراب نجي هالشكل، نجي للمثال الأول اجلس حيث زيد جالس، نقول اجلس فعل أمر مبني، حيث هذا اسم مبني في محل نصب ظرف مكان، حيث من ظروف المكان، عدل ولا لا؟ كما تقدم في باب الاشتغال لعله، وفي باب المفعول مفعول فيه أيضا تقدم.
حيث اسم مبني،
مبني على الضام في محل نصب ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان، وهو مضاف، وهو مضاف. زيد مبتدأ، جالس خبر. ثم نقول وجملة زيد جالسون في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. نفس الكلام في اجلس حيث جلس زيد، نقول جلس فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل، والجملة الفعلية جلس زيد أو يجلس زيد في محل ماذا؟ في محل جر مضاف
إليه. ما يجب خبر بعدها؟
لا لا مو خبر. جيد. وهذا هو ظرف المكان الوحيد الذي يضاف إلى الجمل، باقي ظروف المكان تضاف جوازا أو وجوبا إلى الأسماء المفردة، إلى الأسماء المفردة، مثل عنده، عنده اسم واجب الإضافة لفظا ومعنى، لكن إلى الاسم المفرد. عند مثلا آتيك، عندما مثلا ماذا؟ آتيك عند المدرسة. وقد تستعمل ظرف زمان أيضا، لكن إذا استعمل الظرف مكان تكون ماذا؟ واجبة الإضافة إلى مفرد. حيث فقط وفقط من ظروف المكان هي التي يجب إضافتها إلى الجملة، وشذ إضافتها إلى مفرد، كقوله، كقول الشاعر مجهول، الشاعر ما يندرى منه، أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. الشاهد هنا حيث سهيل جر الاسم الذي بعد حيث، فهذا مضاف إليه. لو أضاف حيث إلى الجملة لقال ماذا؟ لقال أما ترى حيث سهيل طالع مبتدأ خبر، والجملة في محل جر مضاف إليه، لكنه أضافه إلى سهيل، حيث سهيل،
يعني جر سهيل.
أحسنت. فهذا شاذ، فهذا شاذ. لذلك يقولون
من الأخطاء
مو كثير الشواهد، وإن كان بعضهم أجازه الكسائي جوزه قياسا نضيف إلى مفرد ولا عليك. فبناء على رأي المشهور يكون من الأخطاء الشائعة جدا ما نقوله أحيانا في القراءة، عندما نقول مثلا ينقسم الاسم مثلا من حيث مثلا ماذا، ينقسم الاسم من حيث الإعراب إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، هذا اشتباه. مفروض من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، إلا إذا إحنا متعودين فنمشيها على رأي الكسائي اللي يقول يجوز من حيث الإعراب، واضح إن شاء الله. لكن على رأي المشهور لا يجوز، لا بد أن تأتي بعده باسم مرفوع على أنه مبتدأ. جيد، هذا بالنسبة إلى حيث، ما عندنا كلام فيها بعد خلاص. وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية وإلى الجملة الفعلية، لكن إذ بعد مو ظرف مكان، إذ في الغالب مو دائما، في الغالب ظرف زمان، ظرف زمان، وقد تكون غير ظرف زمان، لكن هذا بعد مو محل كلامنا. في المغني منك بيجي أنها قد تكون مفعولا به، قد تكون حرفا، ما يهمنا، الغالب أن تكون ظرف زمان كما سيذكره ابن عقيل بعد قليل. قال وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية مثل حيث، نحو جئتك إذ زيد قائمون، واذكروا إذ أنتم قليلون، وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيدون، أو كقوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ كنتم قليلا. والإعراب هو الإعراب، نقول إذ هذا مثلا ماذا، اسم مبني على السكون، إذ ساكنة، اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان مثلا، أنا قلنا لها أكثر من أعراب، اللي يهمنا الحين ظرف الزمان، في محل نصب ظرف زمان وهو مضاف. بعدين نجي زيد مبتدأ، قائم خبر، أو جئتك إذ قام زيد، نقول قام فاعل، زيد فاعل، والجملة أو قام زيد في محل جر مضاف إليه. هذا في القرآن كثير ما شاء الله، كل إذ كل إذ، فلا بد نحفظ الإعراب. واضح إن شاء الله حد الحين. ثم قال ويجوز حذف الجملة المضاف إليها، فإذا مو مثل حيث لا بد أن تكون مضافة لفظا ومعنى، لا، إذ قد تضيفها وتذكر المضاف إليه، وقد تحذف المضافة إليه فتكون مضافة معنى فقط، في النية هي مضافة لكن في اللفظ بحسب الظاهر ليست مضافة. جيد، ويجوز، مو يجب، يجوز، يجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين كما تقدم في الجزء الأول، ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، عوضا عن الجملة المحذوفة، عوضا عن الجملة المحذوفة، ويكون التنوين تنوين كسر، تنوين كسر، إذ كانت ساكنة، عدل ولا لا؟ لما نحذف الجملة ونأتي بالتنوين يلتقي ساكنان، الذال من إذ ساكنة والتنوين ساكن، بعد تعريف التنوين أنه نون ساكنة، ممتاز، فالتقى ساكنان على القاعدة، إذا التقى ساكنان وكان الأول ليس حرفا معتلا فإننا نكسره، عدل ولا لا؟ لذلك يصير تنوين كسر، وأنتم حينئذ، واضح؟
يعني تتبدل يعني قصدكم شيخنا؟
نعم،
تبدل يعني إذ يصير حينئذ؟
لا مو شرط يصير حينئذ، ما يهمنا حينئذ، بعد إذ، قبل إذ،
مثلا 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 عندك هناك في المثال قلنا نحو جئتك إذ زيد قائما، أنا جاحت زيد قائما،
نعم.
وقلنا مضاف إليه.
نعم.
خلنا نحذفه. جئتك إذن.
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 إذن بالكسر. بالكسر. لكن غالبا إذا مو دائما لأن ما راجعتنا. القدر متيقن. نعم. غالبا هذه مسألة الحذف وما الحذف. لابد أن يكون قبل إذ شيء حين إذن بعد إذن قبل إذن أما إذن كذي حتى مو حلوة يعني بس لازم ما راجعتنا لكن على الأقل غالبا يكون قبلها شيء حين إذن بعد إذن ساعة إذن وقت إذن قبل إذن وما شابه
الاحتجاج أيضا له إذا راح نحتاج له يجي مقدمة إذن
ذلك إذن مو إذن ذيك إذن أحسن ذيك مالت النتيجة إذن التي قد يكون بعدها المضارع منصوبا ذيك إذن كلامنا إذن ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حين إذن تنظرون نتقدم المثال نفسه في الجزء الأول مع شرحه فلا نعيد وهذا معنى قوله قول ابن مالك وإن ينون إن ينون كلمة إذ يحتمل إفراد إذ تكون إذ حينئذ مفردة يعني مضافة معنا فقط أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها وش معنى إفرادها أي عدم إضافتها لفظا وإن كانت مضافة معنا أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها يبغى يقول لك إنها ما خرجت عن الإضافة حذفنا الجملة المضاف إليها لكن عندنا عوض وهو التنوين فما خرجت عن الإضافة هذا اللي يبغى يقوله لم تخرج عن الإضافة لكنها إضافة في المعنى وليس في اللفظ
زين إيه فضلت لفظها موجود
لكن المضاف إليه قصدنا المضاف إليه حذف وإلا فهي موجودة زي ما قلت على حطتها هذا إذ وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية ومثل حيث وإذ نحو آتيك إذا قام زيد كما تقدم في باب الاشتغال وباب الفاعل قدم هالمورد ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول آتيك إذا زيد قائم ضيف إلى جملة اسمية مبتدأ وخبر ما يجوز خلافا لقوم الأخفش والكوفيين كما سيأتي بعد عدة أبيات بعد بيتين تقريبا ثلاثة بيجي هناك إن شاء الله التفصيل وسيذكرها المصنف واضح إن شاء الله أخوان خلصنا من إذ وإذا وحيث الآن ينتقل ابن مالك وبتبعه ابن عقيل إلى بعض الأسماء التي تضاف جوازا موجبا تضاف جوازا يذكرها هنا لأنها معناها نفس معنى إذ ونفس معنى إذ نفس معنى إذ إذا بغينا نحط عنوان مختصر قبل لا ندخل البحث نقول الأسماء التي تشبه إذ الأسماء التي تشبه إذ ما هي الأسماء التي تشبه إذ إذ معناها ما هو؟ إذ معناها ظرف زمان ماض مبهم ظرف زمان مو مكان ثانيا ماضي لا حال ولا مستقبل ثالثا هو مبهم يعني غير مختص بوقت معين غير محدود عدل ولا لا؟
لا هو ماضي لا هو مستقبل
لا هو ماضي لكنه ليس محدودا بفترة معينة ليس محدودا بفترة معينة أي ظرف زمان وجدته بهذا المعنى يا أبا علي فيجوز أن تجعله مثل إذ، تضيفه إلى الجملة الإسمية وإلى الجملة الفعلية، مثل حين، مثل حين. إذا كان مقصودنا من حين شيء وقع في الزمان الماضي، جاءك زيد حين طلعت الشمس، هنا حين أضيفت إلى جملة فعلية وهي طلعت الشمس، مثل إذ، حالها حال إذ. أو تبغى تضيفها إلى جملة اسمية، جئتك حين الشمس طالعة، نفس الشيء، لكن هذه الإضافة إضافة جائزة وليست واجبة، وليست واجب. هذا الفارق. الأمثلة إن شاء الله أثناء القراءة، بس أهم شيء الفكرة العامة واضحة أخوان. قال وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ، أشار بهذا إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود يعني مبهم، هذا يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الإسمية والفعلية، لكن يجوز مو واجب. وذلك نحو حين، وقت، زمان، يوم. يوم بيجي إن شاء الله تعليق عليها بعدين،
بس اليوم معلوم
ما عليه، بيجي تعليق عليها بعد شوي. خلنا الآن مع حين ووقت وزمان. إذا قصدنا بها الماضي تكون تدل على وقت غير محدود، وقت من الأوقات، زمان من الأزمنة في الزمان الماضي غير محدود، عدل ولا لا؟ مو الساعة الفلانية أو الساعة الكذائية أو اليوم الفلاني.
أيوة يعني نقول الكلام على اليوم
بيجي
يعني مشخص،
ما عليه، إن شاء الله آخر الصفحة بيجي الكلام عن يوم. فتقول جئتك حين جاء زيد، جئتك وقت جاء عمر، جئتك زمان قدم بكر، جئتك يوم خرج خالد. وهذه الأسماء بعد معربة يا أخوان، مو مبنية، مو مثل إذ، منصوبة. نقول ظرف زمان، هذا ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والجملة التي بعده في محل جر مضاف إليه. وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم، أمثلة السابقة أضافها إلى جملة فعلية، هنا أضافها إلى جملة اسمية. وكذلك الباقي، وقت عمر قائم، زمان عمر قائم، يوم عمر قائم. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم، قال كذا ليعلم أن هذا النوع أعني ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا. فإن اختل أحد الشروط، فإن كان الظرف غير ماض قصدنا به المستقبل أو الحال، أو كان محدودا قصدنا به الماضي لكن بشكل، لكن وقت معين محدود، شهر رمضان مثلا، شهر رجب، وقت محدود خب، وإن كان ماضي، حينئذ لم يجر مجرى إذ، لا يكون حال الظرف حال إذ. أجل كيف نعامله؟ يقول بالنسبة إلى ما فقد الشرط الأول، ما لم يكن ماضيا، قال بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل. ما ذكر الحال لأن الحال لا يأتي، أنا مش قلت الحال والمستقبل اشتباه، فقط وفقط إما ماضي فيكون مثل إذ، أو مستقبل فلا يكون مثل إذ. جيد، اشتباه صار عندي أنا. فإذا كان الظرف يدل على الاستقبال فإنه يعامل معاملة إذا، إذا باعتبار أنها أداة شرطية فلا يكون ما بعدها إلا مستقبلا، لا يكون ما بعدها إلا مستقبلا. فإذا كان كلمة حين أو وقت أو زمان أو ساعة يراد بها المستقبل تعامل معاملة إذا، وإذا كما تقدم لا تضاف إلا إلى الجملة،
إلى الجملة الإسمية،
إلى الجملة الفعلية. إذا لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. فكذلك ما أشبهها مثل كما لو قلنا مثلا آتيك حين تغرب الشمس، يعني إذا خصت شيء مستقبل، فلا أستطيع أن أقول آتيك حين الشمس غاربة أضيفها إلى جملة اسمية، ما يصير، لابد أن تضاف إذا أردت أن تضيفها، أن تضيفها إلى جملة فعلية. جيد؟ فتقول أجيئك حين يجيء زيد، لا تقول أجيئك حين زيد يجيء، هذا ما فقد الشرط الأول إذا فقد شرط الماضي. إذا فقد الشرط الثاني كان الظرف يدل على الماضي لكنه محدود، يقول هذا بعد يفكنا، ولا يضاف المحدود إلى الجملة أصلاً، أصلاً لا يضاف إلى الجملة لا اسمية ولا فعلية. إذا أردت أن تضيفه أضفه إلى اسم مفرد يا مولانا. وذلك نحو شهر، شهر حتى لو ما فيها كذا، شهر محدد بثلاثين يوم، حاول يعني سنة محددة بثلاثمائة وستين يوم قمرية أو خمسة وستين شمسية، عدل ولا لا؟ شيء محدود، مثلا أسبوع نفس الفكرة، يومان محدد باثنين، عدل ولا لا؟ أمس إذا قصدت اليوم الذي قبل يومك مباشرتين صار محدود، تقدمت في قطر الندى أنها تبنى على الكاسر، جابها مرتين في القطر. أو مثلا غد إذا قصدت مثلا اليوم الذي بعد يومك مباشرة، وهذا فقد الشرطين بعد، لا هو ماضي ولا هو محدود. جيد؟ فحينئذ لا يضاف إلى الجملة أصلا، يضاف إلى المفرد. انجي إلى كلمة يوم، انجي إلى كلمة يوم اللي جاءها فوق على أنها ظرف زمان مبهم، كان واحد يقول اليوم خب محدد
يعني خلال
لأن نهار، إذا كان بمعنى 24 ساعة صار محدود بـ 24 ساعة. ساعة، كما أن الأسبوع محدد بالسبعة أيام. إذا كان بمعنى النهار باعتبار أن اليوم بمعنى 24 ساعة، هذا استعمال جديد، وإلا سابقا العرب اليوم بمعنى النهار، فخلنا على استعمال العرب اليوم بمعنى النهار. قد يقول قائل أنه أيضا محدود ليس مبهما، محدود بالنهار، عدل ولا لا؟ فكيف تخلي أنه وشو؟ أنه من الأسماء التي تكون ظرف زمان ماذا؟ مبهم. الجواب عن ذلك تقدم في بحث المفعول فيه، إذا تحبوا راجعوا اليوم رجعتكم البيت، راجعوا بحث المفعول فيه، منك تقدم تقسيم ظرف الزمان إلى مبهم وإلى مختص. والمبهم كان له نوعان، المبهم كان له نوعان، راجعوا منك إذا حسيت المسألة يبغى لها توضيح إن شاء الله تعالى غدا بالخدمة. بحث المفعول فيه، بحث الظرف في الجزء الثاني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأسماءكم أطيب إن شاء الله.
بحثنا جدا مهم.